استغلال مجلس الأمن للضغط على طهران. جاء ذلك لدى استقبال عراقشي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في نيويورك، والذي أشاد بالنهج الإيجابي لإيران في التعامل مع الوكالة. كما التقى عراقشي بنظيرته النمساوية وكل من نظرائه المصري والعماني والسوداني والبولندي، فيما ألقى كلمة في اجتماع عقدته منظمة التعاون الإسلامي بنيويورك، فضلا عن كلمة في اجتماع تحالف الحضارات القديمة. هذا وأكد عراقشي لدى وصوله إلى نيويورك لحضور الدورة 80 لجمعية العامة للأمم المتحدة أن تفعيل آلية الزناد يعني إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تبقي إيران أبواب الحوار والدبلوماسي مفتوحة لإيجاد الحلول للقضايا العالقة مقابل أسلوب المراوغة وابتداع الذرائع الذي يتبعها الطرف الآخر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد لدى وصوله إلى نيويورك لحضور الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تفعيل آلية الزناد يعني إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إن الظروف الحالية هي نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. إيران مستعدة للتوصل إلى حلول دبلوماسية شرط أن تلبي مصالحها وتأخذ بالاعتبار مخاوفها الأمنية. هناك مقترح لعقد اجتماع مع الأطراف الأوروبية لمناقشة التطورات المتعلقة بآلية الزناد.
وفي المحادثات التي أجراها مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في نيويورك، أشار عراقجي إلى حسن نية بلاده ونهجها المسؤول فيما يخص الملف النووي، معتبرا أن أي تقدم في هذا المجال مرهون بتحمل الأطراف الأخرى لمسؤولياتها ووقف محاولات الاستغلال والضغط عبر مجلس الأمن ضد إيران. من جهته أشاد غروسي بموقف إيران الإيجابي في التعاون مع الوكالة، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود للحيلولة دون تصاعد التوتر. ويبحث وزير الخارجية الإيراني مع نظرائه في التريكة الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مسألة تفعيل آلية الزناد. بدورها أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن استعدادها لبحث السبل الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
أنا مستعدة للانخراط في أي نوع من المحادثات وكذلك لإيجاد حل دبلوماسي بالرغم من ضيق الوقت المتاح لمنع عودة الحظر الأممي على إيران.
في سياق متصل أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف استعداد إيران بشكل كامل لمواجهة خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض الحظر الدولي على البلاد. وقال عارف إن لدى الحكومة الإيرانية خططا للظروف الاستثنائية، وإنه في حال تفعيل آلية الزناد فقد تم إعداد الخطط الاقتصادية مسبقا.
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران تعتبر آلية الزناد غير قانونية، وأن الدبلوماسية الإيرانية تعمل لمنع تفعيل هذه الآلية، مشيرة إلى أن الحكومة مستعدة للتعامل مع أي آثار لهذه الآلية. وأضافت مهاجران أن الحكومة اتخذت تدابير لتخفيف أي تأثير محتمل على حياة المواطنين، بما في ذلك متابعة برامج الدعم وتوزيع بطاقات السلع الأساسية. وفيما يخص زيارة الرئيس الإيراني إلى نيويورك، قالت مهاجران إنها فرصة للتحدث مع حضارة إيران الممتدة لآلاف السنين وإنجازات الشعب الإيراني، كما أن هذه الزيارة تأتي لإظهار استعداد إيران للحوار مع من يرغبون فيه. إلى قطاع غزة، حيث تشهد مدينة غزة منذ فجر اليوم قصفا جويا ومدفعيا عنيفا وسط تواصل الغارات في خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين. وأكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 26 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 18 بمدينة غزة، في وقت نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية في شارع النفق، كما فجر 3 عربات مفخخة في حي الصبرة. ولا يزال نحو 900,000 فلسطيني في مدينة غزة يرفضون الخروج منها رغم كثافة القصف، أو غير قادرين على دفع تكلفة النزوح إلى جنوب القطاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل ضابط في معارك شمالية قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال في بيان إن الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77. وفي وقت سابق قالت إذاعة جيش الاحتلال إن قائد فصيل أصيب خلال معركة في حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، وصفة جراحه بالخطرة. هذا وذكرت القناة 12 العبرية أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قتل 911 ضابطا وجنديا صهيونيا. اقترب أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم من المنطقة الفاصلة بين المياه الدولية والمياه الإقليمية اليونانية قرب جزيرة كريت. ومن المترقب أن تنضم إلى الأسطول قوارب وسفن يونانية قرب جزيرة كريت قبل إكماله الإبحار بشكل جماعي باتجاه المياه الإقليمية الفلسطينية، حيث من المتوقع أن يصل إلى غزة بغضون 6 أيام. وظهرت مسيرات استطلاع مجهولة المصدر مجددا فوق السفن لليلة الثالثة على التوالي، بعدما كانت إدارة الأسطول اعتبرتها محاولة متواصلة لتجريم وإضعاف مهمة الأسطول الإنسانية. أغلق الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أمام الفلسطينيين بحجة الأعياد اليهودية. من جهة أخرى اقتحم مئات المستوطنين حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية مع بدء عيد رأس السنة العبرية. بدورها أفادت مصادر فلسطينية بتحويل قوات الاحتلال 4 منازل لثكنات عسكرية خلال اقتحام بلدة عزون في قلقيلية، كما داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في مخيم الفوار بمدينة الخليل وحولتها إلى ثكنة عسكرية. في هذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما عند 44 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. حكاية وعبرة تستمعون إليها عند 5:10 من أجل حياتك، تقدم لحضراتكم عند 5:26، عند 5:41 نقدم إليكم قبسات من فكر المطهرين. عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم لحضراتكم نشرة خبرية، أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:18، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 6:25، عند 6:44 تستمعون إلى كلامكم نور، عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. سوف نحدثكم هذا اليوم عن الاستهزاء بالآخرين وعواقبه. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. بعض الأطفال للأسف الشديد يحبون أن يستهزئوا بالآخرين، وخاصة الأصغر منهم، ويسخروا منهم. هل هذا التصرف برأيكم صحيح؟ طبعا لا يا أصدقاء، طبعا، لأنهم سينالون جزاءهم في يوم ما. وللأسف يا أصدقائنا هذا ما جرى لصديقتنا مها، سوف أخبركم به لاحقا. أيها الأحبة، أما حزرتنا لهذا اليوم هي: ما هو الشيء الذي له عين ولا يرى؟ لا 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 لا، الإجابة ليست صعبة، إنها سهلة، فقط عليكم أن تفكروا جيدا، وإن شاء الله سوف تعرفون الإجابة في نهاية البرنامج. الأصدقاء الحلوين، أعرف أنكم تنتظرون تمثيلية البرنامج لتعرفون ماذا يجري لأصدقائنا في غابة الحيوانات. اليوم يا أصدقائنا عنوان تمثيليتنا هو الغابة النظيفة.
أحبتي الصغار، تواعد الأصدقاء الثلاثة القرد والفيل والحصان أن يقوموا بنزهة لطيفة في أطراف الغابة لممارسة اللعب والرياضة.
إنني أشعر بسعة في صدري حين أقوم بهذه النزهة الجميلة.
حقا هذه الطبيعة الجميلة تسبب راحة للنفس واسترخاء للعصب.
نعم.
يا أصدقائي أنا أشعر بالجوع، لنجلس ونتناول طعامنا.
إنها فكرة رائعة.
حسنا.
لما انتهى صغار الأحبة الأصدقاء من تناول طعامهم، حمل الحصان والقرد بقايا الطعام ليضعاها في المكان المخصص لها، ولكن الفيل ترك بقايا طعامه في مكانه.
هيا يا أصدقائي، هيا بنا لنواصل نزهتنا في الغابة. هيا.
أيها الفيل، لماذا لم تضع بقايا طعامك في المكان المخصص لها؟ ها؟
ولماذا أتعب نفسي؟ سوف نترك المكان بعد قليل ونذهب إلى بيوتنا، ولن تضرنا هذه الفضلات في شيء.
ولكن سوف تفسد هذه الفضلات، وسوف تؤذي من يأتي بعدنا من الحيوانات إلى هذا المكان.
لا شأن لي بمن يأتي بعدنا، المهم أننا سوف نبتعد عن هذا المكان.
لقد أتينا إلى هذا المكان فوجدناه نظيفا، ويجب أن نتركه نظيفا كما وجدناه.
نعم هذا صحيح.
أنت تريد أن تتعبني أيها القرد.
أي تعب يا صديقي الفيل، احمل فضلات طعامك بضع خطوات وضعها في المكان المخصص لهذا الغرض. إنك ستحمي الغابة من التلوث بهذا العمل.
نعم. دعك من هذا الكلام، أنا ذاهب لأواصل نزهتي في الغابة.
عجبا من الفيل،
لم ينفع معه الكلام. لم ينفع معه الكلام.
يا صديق القرد، يجب أن نعلم صديقنا الفيل درسا يفهم به خطأ عمل.
طيب، ولكن كيف؟ طيب، لندعو الفيل للنزهة إلى نفس المكان مرة أخرى.
حسنا، إنها خطة جيدة.
وبالفعل أحبتي، ذهب الأصدقاء الثلاثة إلى نفس المكان مرة أخرى، وما إن وصلوا حتى قال الفيل:
إني أشم رائحة كريهة في هذا المكان، دعونا نذهب إلى مكان آخر يا أصدقاء.
إن هذا من أفضل أماكن النزهة واللعب، وقد استمتعنا هنا كثيرا في المرة الماضية.
ولكنه غير نظيف.
ومن الذي تسبب في عدم نظافته؟
انظر يا فيل، كيف تسببت في هذا الأذى؟ لقد حرمتنا من اللعب في مكان عرفناه وألفناه.
ماذا؟
نعم، ولا شك أن الحيوانات الأخرى قد جاءوا إلى هذا المكان وتركوه نفورا من رائحته الكريهة.
نعم، ولو تكرر هذا الفعل في أماكن أخرى فسوف تصبح كل أماكن النزهة واللعب كلها قذرة وكريهة الرائحة.
صحيح،
لا يستطيع أحد أن يستفيد منها.
نعم صحيح.
طيب، خاض الفيل في صمت وتأمل وعرف أنه أخطأ في حفظ نظافة المكان.
لقد فهمت الدرس أيها الصديقان العزيزان، ولن ألقي بفضلات طعامي إلا في الأماكن المخصصة لها بعد الآن.
الآن نستطيع أن ننظف المكان ونلعب فيه
ويلعب غيرنا من الحيوانات.
نعم.
يا أصدقائي، دعوني أنظف المكان لوحدي لأني كنت السبب في تلويثه.
أيها الفيل، اسمح لنا بأن نتعاون معك في التنظيف. لنبدأ باللعب سريعا ولا يفوتنا الوقت.
نعم، هيا ننظف المكان سويا. هيا.
أجل أيها الأحبة، نتعلم من هذه القصة أن ننظف المكان الذي نجلس فيه ونتركه أنظف مما كان، وهكذا أحبتي سنجد الدنيا من حولنا نظيفة وجميلة.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
خفقت بجناحيها وصارت تسبح في بركة معتزة.
قرب البطة يوما كانت تتباهى بالنفس إوزة. خفقت بجناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة.
قالت نحن الأفضل حالا، نحن الأكبر بالأحجام. بين طيور الماء جمالا، مثلنا لن تجد الأيام.
فأجابتها البطة مهلا، هذا ليس من الإنصاف. فلنتفاضل، أينا أحسن، أينا أجمل بالأوصاف.
فأنا البطة محض جمال، وأنا المضرب للأمثال. يكفي مثل فعلا فينا يقال في فرخ البط العوام، في فرخ البط العوام. لكن إوزتنا عادت تتفاخر بالنفس وقالت فأنا الأشمخ منك، وراحت تتباهى بطول الأقدام. وأنا البطة لوني أروع، وأنا الأجرأ في الأقدام. نحن إوز أين أقمنا، أنظم إن سرنا أو عمنا. انترنا في الجو رسمنا صورا يخبطها الرسام. وزتنا ماذا؟ لا قدر في هذا معاذا أن تبقوا أكثرنا نظام، أن تبقوا أكثرنا نظام. فهنا انتفضت وسط البركة وانزعجت منهن السمكة، قالت يكفيكن لبكا، أنتن فيكن البركة، ودعونا نحيا بسلام، ودعونا نحيا بسلام. جناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة. قرب البطة يوما كانت تتباهى بالنفس إوزة خفقت بجناحيها.
أهلا بكم يا أصدقاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ هل كانت جميلة؟ الحمد لله، الحمد لله يا أصدقاء. الآن يا أحبة الحلوين، نعود إلى حديثنا إلى صديقتنا مها، والتي تحدثت لكم عنها قبل التمثيلية. ذات يوم يا أصدقاء، ذهبنا أنا وأختي وأمي إلى المتنزه، والتقينا صدفة بصديقتنا مها وأمها وأخيها. جلسنا معا وبدأنا نلعب مع مها. كلما كانت تمر طفلة بالقرب منا، كانت مها تستهزئ بها وتضحك عليها، فتذهب الطفلة إلى أمها باكية. كانت مها تريدنا أن نضحك على الأطفال ونستهزئ بهم، لكني قلت لها هذا غير صحيح يا مها، لأن الأطفال سيكرهونك وربما تنالين جزاءك يوما ما. تعالي لنركب الأرجحات. وعندما كنا نمشي معا، مرت طفلة من أمامنا. هنا أيضا استهزأت بها مها ثانية، فذهبت الطفلة لأمها تبكي. وأيضا يا أصدقاء، بينما كنا نمشي رأينا الطفلة قادمة مع أخيها وهو أكبر منا. قلت لمها مها يجب أن نسرع ونعود إلى أمهاتنا. وفجأة أسرع الولد نحونا ودفع مها دفعة قوية، فسقطت على الأرض واتسخ فستانها. لكن يا أصدقاء، قبل أن أقول لكم ماذا حدث لمها، ننتقل إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم، ثم أعود إليكم إن شاء الله.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام.
أبي، أين أمي؟ أمك يا ولدي نائمة، فقد أصابها الصداع.
يا إلهي، لماذا؟
لأن جارنا كان يتعلم العزف على آلة موسيقية، وكان يعزف بصوت عال.
نعم يا أبي، لقد سمعته يوم أمس، وكان صوت الموسيقى عاليا جدا ومزعجا، مع أن موسيقى الأناشيد التي نسمعها في التلفاز جميلة يا أبي.
نعم يا ولدي، وهكذا. نعم يا ولدي أحمد، ولكن جارنا لا يجيد العزف، ولهذا تصدر من بيتهم موسيقى مزعجة. وهل تعلم يا أحمد أن الأصوات العالية جدا قد تؤذي الأذن فتصاب بحالات مرضية؟
تؤذي الأذن؟
نعم، وقد تؤثر أيضا على الأعصاب، ولكن الحمد لله ليست الأصوات حولنا كلها مزعجة، فهناك يا أحمد أصوات جميلة موجودة في الطبيعة.
مثل ماذا يا أبي؟ تذكرت.
نعم.
مثل أصوات العصافير وتغريد البلابل.
نعم، وصوت هطول الأمطار وأمواج البحر، وكذلك صوت المياه وهي تجري في السواق والأنهار، وصوت الأشجار عندما يهز أوراقها النسيم، وكلها أصوات جميلة وهادئة ومريحة للأعصاب.
نعم.
ولا تؤذي الإنسان، لهذا نرى البعض عندما يصابون بالإرهاق يخرجون إلى الحدائق والمتنزهات، أو يسافرون إلى شواطئ البحار والأنهار، أو إلى أماكن طبيعية أخرى.
نعم يا أبي. أبي، نحن متى سنسافر؟
سنسافر قريبا يا ولدي إن شاء الله، سنسافر.
شكرا يا أبي، شكرا.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. نعود إلى صديقتنا مها، ما رأيكم؟ حسنا، سأقول لكم. أخبرتكم أن مها كانت تسخر من الأطفال، حتى رآنا أخو إحدى الفتيات ودفع مها دفعة قوية فسقطت على الأرض واتسخ فستانها. عندها رأتها والدتها فجاءت مسرعة وصرخت بوجه الولد وقالت له:
لماذا دفعت ابنتي؟
فقال الولد لها: لأنها سخرت من أختي واستهزأت بها وجعلتها تبكي، ولو كانت بنتا طيبة ومؤدبة لم أدفعها. فقالت أم مها لنا:
أحقا ما يقول؟
قلنا: نعم. فقالت لي مها:
عليك الآن أن تذهبي وتعتذري من أختي هذا الولد، ومن الآن فصاعدا لا يحق لك أن تستهزئي بالآخرين.
فقلت لها: ألم أقل لك يا مها ربما ستنالين جزاءك يوما ما؟ أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ تذكرون الحجورة؟ حسناً، لكن يقولون في الإعادة إفادة، وأنا مرة أخرى سأكرر الحجورة. حجورتنا هي: ما هو الشيء الذي له عين ولا يرى؟ فكروا بحلها، وأمامكم وقت لتعرفوا الحل من الآن إلى نهاية البرنامج. وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، نالت مها جزاءها نتيجة الاستهزاء بالفتيات الصغيرات والسخرية منهن. بعد ذلك قررت صديقتنا مها أن تترك هذه العادة السيئة إلى الأبد. أنتم لا تفعلون ما فعلته مها لأنكم أطفال طيبون، ويمكنكم أن تنصحوا من يفعل ذلك بترك هذه العادة السيئة والتي لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يحبها الأنبياء والأئمة عليهم السلام. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
نرمين، يا نرمين، أين أنت يا نرمين؟
نعم يا جدتي، أنا هنا في غرفتي، سأأتي حالا. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام.
عذرا، كنت أرتب كتبي.
حسنا ما فعلت يا عزيزتي.
حسنا يا جدتي، لنحرك دولاب الحروف ولنرى أي حرف كتب على الكرة التي ستسقط اليوم.
هيا يا ابنتي وابدأي بتحريك الدولاب.
هيا بنا. وأي حرف كتب على الكرة يا جدتي؟
هيا عزيزتي، إنه حرف العين في الكتابة ويليه في ترتيب الحروف، لكن يحمل نقطة فوق رأسه.
لقد عرفت يا جدتي، إنه حرف الغين.
نعم يا حبيبتي، كم أنت شاطرة.
نعم يا جدتي.
سأشرح لك عن حادثة مهمة في تاريخ الإسلام تبدأ بحرف الغين، وهي حادثة الغدير.
نعم يا جدة، فأنا أعرف أننا نحتفل بيوم عيد الغدير.
هذا صحيح يا نرمين، ولكن هل تعرفين لماذا نحتفل بهذا اليوم؟
لا يا جدتي، فأنا أنتظر الشرح منك.
إذن ركزي معي يا نرمين.
حسنا.
إن الله سبحانه وتعالى خاطب رسولنا الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الآية التالية من سورة المائدة، والتي تقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس.
وما معنى هذه الآية يا جدتي؟
نعم يا عزيزتي، لما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم راجعا من حجة الوداع من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في يوم 18 من شهر ذي الحجة، فأمره الله سبحانه وتعالى بهذه الآية في منطقة غدير خم، أي أمره بتنصيب الإمام علي عليه السلام خليفة من بعده. فجمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين في هذه المنطقة وخطب فيهم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد الإمام علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
وماذا يعني ذلك يا جدتي؟
يعني ذلك أن ديننا الإسلامي قد اكتمل بهذا الإعلان، وأصبح أمير المؤمنين علي عليه السلام إماما وخليفة من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على إكمال الدين وإتمام النعمة.
ولهذا نحن نحتفل في هذا اليوم ونبارك بعضنا لبعض نعمة الولاية.
أحسنت يا عزيزتي، وشكرا لحسن استماعك.
حسناً يا أصدقائنا الشطار، ها نحن وصلنا إلى نهاية البرنامج تقريباً. ها؟ أعرف أنكم الآن متلهفون ومتشوقون لسماع جواب الحزورة. كما قلت لكم حزورتنا، ما هو الشيء الذي له عين ولا يرى؟ الجواب الصحيح هو 1 2 3. نعم، الإبرة. أحسنتم يا أذكياء، يا شطار، يا حلوين، يا مؤدبين. الإبرة. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، في القسم الثاني من كتاب قضية فلسطين قدم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله تاريخا إجماليا عن احتلال فلسطين بغية أخذ الدروس منه والعبر، فذكر فيه بعد مضي 32 سنة على النكبة الفلسطينية جاء انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 ليضخ دماء جديدة في عروق القضية الفلسطينية، ولتنبثق جماعات مقاومة إسلامية وتفتح جبهات قوية جديدة بوجه العدو الصهيوني. واستبدل منذ ذلك الحين الشعب الفلسطيني الثقة بالحكومات العربية بالثقة بقدراته الذاتية والاعتماد على الشعوب وإيمان الشباب الإسلامي المجاهد وتضحيته، فكان هذا هو مفتاح الفتوحات والنجاحات القادمة. ولكن ماذا عن التحركات الاستسلامية التي أبداها بعض الزعماء العرب والتي كانت تستهدف في مجملها إطفاء جذوة المقاومة والتطبيع مع كيان العدو الصهيوني والاعتراف بشرعيته؟ تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. هذه الصورة الكلية الإجمالية سوف تكتمل حينما ينظر بصورة صحيحة للتحركات الاستسلامية والخيانية التي تهدف إلى إطفاء المقاومة وانتزاع الاعتراف الرسمي بشرعية الكيان الصهيوني من الجماعات الفلسطينية والحكومات العربية. هذه التحركات التي بدأت من معاهدة كامب ديفيد أرادت دوما ممارسة دور التثبيط حيال العزيمة الفولاذية للمقاومة. في معاهدة كامب ديفيد اعترفت حكومة عربية رسميا لأول مرة بصهيونية الأراضي الإسلامية في فلسطين، وتركت توقيعها تحت سطور اعترفت بكيان العدو بلدا قوميا لليهود. وبعد ذلك وصولا إلى اتفاق أوسلو عام 1993 والمشاريع التكميلية الأخرى التي أعقبتها والتي أدارتها أمريكا وواكبتها البلدان الأوروبية الاستعمارية، انصبت كل مساعي العدو على صرف الشعب والجماعات الفلسطينية عن خيار المقاومة بوعود مخادعة جوفاء وإشغالهم بألاعيب صبيانية في الساحات السياسية. وسرعان ما تجلى عدم اعتبار كل هذه المعاهدات، وأثبت الصهاينة وحماتهم مرارا أنهم ينظرون لما كتب على أنه مجرد قصاصات ورق لا قيمة لها. كان الهدف من هذه المشاريع بث الشكوك والتردد في قلوب الفلسطينيين وترغيب الأفراد عديمي الإيمان وطلاب الدنيا وشل حركة المقاومة الإسلامية ليس إلا. وقد كان المضاد لهذا السم في كل هذه الألاعيب الخيانية إلى حد الآن هو روح المقاومة لدى الجماعات الإسلامية والشعب الفلسطيني. لقد صمد هؤلاء أمام العدو بإذن الله كما وعد الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فقد حظوا بالمعونة والنصرة الإلهية. لقد كان صمود غزة رغم الحصار المطلق نصرا إلهيا، وظهور موجة الصحوة الإسلامية القوية في المنطقة نصرا إلهيا، وسقوط أستار النفاق والزيف عن وجوه أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكراهية المتصاعدة لشعوب المنطقة لهم كانت نصرة إلهية. والمشكلات المتتابعة والعصية على الحصر للكيان الصهيوني ابتداء من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية إلى عزلته العالمية والكراهية العامة له حتى في الجامعات الأوروبية، كلها من مظاهر النصرة الإلهية. الكيان الصهيوني اليوم مكروه وضعيف ومعزول أكثر من أي وقت آخر، وحاميته الرئيسة أمريكا مبتلات متحيرة أكثر من أي وقت آخر. الصفحة الكلية والإجمالية لفلسطين أمام أنظارنا حالياً. ينبغي تنظيم المستقبل بالنظر إلى هذا الماضي واستلهام الدروس منه. مراجعة للتاريخ المأساوي لاحتلال فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في مراسم افتتاح المؤتمر 16 لدول عدم الانحياز عام 2012. أرى من الضروري هنا التطرق إلى قضية مهمة جداً، ومع أنها قضية تتعلق بمنطقتنا لكن أبعادها الواسعة تجاوزت هذه المنطقة وتركت تأثيراتها على السياسات العالمية طوال عقود عدة، ألا وهي قضية فلسطين المؤلمة. خلاصة هذه القضية هي أن بلدا مستقلا ذا هوية تاريخية واضحة اسمه فلسطين اغتصب من شعبه في إطار مؤامرة غربية مرعبة بزعامة بريطانيا في عقد الأربعينيات من القرن العشرين، ومنح بقوة السلاح والمذابح والخداع لجماعة هجر معظمهم من البلدان الأوروبية. هذا الاغتصاب الكبير الذي رافقته في بداياته عمليات تقتيل جماعية للناس العزل في المدن والقرى وتهجيرهم من بيوتهم وديارهم إلى البلدان المجاورة تواصل طوال أكثر من 6 عقود على الوتيرة نفسها من الجرائم، ولا يزال مستمرا اليوم أيضا. هذه إحدى أهم قضايا المجتمع الإنساني، ولم يتورع الزعماء السياسيون والعسكريون للكيان الصهيوني الغاصب طوال هذه الفترة عن ارتكاب أي جريمة، بدءا من تقتيل الناس وهدم بيوتهم وتدمير مزارعهم واعتقال وتعذيب رجالهم ونسائهم وحتى أطفالهم، إلى الإهانات والإذلال التي مارسوها ضد كرامة هذا الشعب والسعي إلى سحقه وهضمه في معدة الكيان الصهيوني المولعة بالحرام، وإلى الهجوم على مخيماتهم التي تضم ملايين المشردين في فلسطين نفسها والبلدان المجاورة. أسماء مثل صبرا وشاتيلا ودير ياسين مسجلة في تاريخ منطقتنا بدماء الشعب الفلسطيني المظلوم. والآن أيضا تتواصل هذه الجرائم نفسها في سلوكيات الذئاب الصهيونية الضارية ضد الباقين في الأراضي المحتلة. إنهم يرتكبون الجرائم الجديدة تباعا ويخلقون أزمات جديدة للمنطقة. قلما يمر يوم لا تبث فيه أنباء عن قتل وإصابة وسجن الشباب الناهضين للدفاع عن وطنهم وكرامتهم والمعترضين على تدمير مزارعهم وبيوتهم. الكيان الصهيوني الذي أطلق الحروب الكارثية وقتل الناس واحتل الأراضي العربية ونظم إرهاب الدولة في المنطقة والعالم وراح يمارس الإرهاب والاغتيالات والحروب والشرور لعشرات الأعوام، يسمي أبناء الشعب الفلسطيني الثائر المناضل من أجل إحقاق حقوقه إرهابيين. والشبكات الإعلامية التابعة للصهيونية والكثير من وسائل الإعلام الغربية والمرتزقة تكرر هذه الكذبة الكبرى ساحقة بذلك التزامها الأخلاقي والإعلامي، والزعماء السياسيون المتشدقون بحقوق الإنسان يغضون الأنظار عن كل هذه الجرائم ويدعمون دون خوف أو خجل ذلك الكيان الصانع للكوارث، ويظهرون في هيئة المحامي المدافع عنه.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له كل فعل بيدي أصوله عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري.
هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي
البداية. الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. بزشكيان يؤكد أنه لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة. قصف عنيف يستهدف أحياء مدينة غزة وجيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط. أسطول الصمود العالمي يقترب من اليونان وتنضم إليه قوارب وسفن جديدة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة. وأكد بيزشكيان أنه خلال زيارته إلى نيويورك سيؤكد على مواقف إيران التي تتمثل في السلام والإنسانية والأمن والحق والعدالة. وأشار بيزشكيان إلى أن الكيان الإسرائيلي يقصف غزة يوميا مدعوما من الدول التي تدعي التحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرا أن الكيان ليس الوحيد الذي يحق له حماية أمنه، بل يجب الحفاظ على أمن جميع من يعيشون في هذا العالم. شدد وزير الخارجية